إلا في الطوائف من الروايات موجودة. ذكرنا وجوها للجمع، انتهينا إلى ما ذكره السيد الكوئي حيث طبق كبرى انقلاب النسبة. في هذا البيان قال الطائفة التي دلت على أن المغاية هو الناصر مننا، يعني صحيحة الحلم، هذه خاصة بمن جامع قبل منا، لأنه قال في النافر مدار على النافر وأن يصل إلى مكان، فلو كان نفس منا مكان الخطيئة فلا يتصور حينئذ بعد النافر من منا الوصول إلى محل. إذن هذه خاصة لمن جامع قبل منا، فإذا صارت خاصة لذلك فهي تخصص آنذاك الطائفة الدالة على أن غاية الافتراق هي الذبح الهادي، فتخرج منها حالة الجماع قبل منا، ويبقى تحتها حالة الجماع في منا، فتصير النتيجة أن من جامع قبل منا افتراقه يستمر إلى وقت النصر، أما من جامع في منا لا، افتراقه يصير قصير إلى يوم الناحر ولا ينتج إلى يوم النفر. ثم قال إذا هذه الطائفة يعني الدالة على أن الغاية هي الذبح إذا خصصت واختصت لمن جامع في منا فهي بدورها عليكم السلام ورحمة الله تخصص تلك الطائفة الدالة على أن الغاية هي قضاء المناسك والوصول إلى محل الخطيئة. هذا ما ذكره قلت تشره، ونحن قلنا يرد عليه تعليقان. التعليق الأول تقدم وهو أنه أنت قلت لأن الطائفة الدالة على أن الغاية هي النافر خاصة بمن جامع قبل منا، احنا قلنا لا، يمكن أن نفسرها لتفسير بحيث تلتئم مع الجماع في منا في بيان تقدم سابقا ولا أكرر. إذا الرواية هذه هاي الطائفة راح تصير مجملة، لا أنها خاصة بمن جامع قبل منا. هذا تعليقنا الأول. سير الكبرى انقلاب النسبة لا يمكن تطبيقها بعدما اتضح أن هذه الطائفة لا يمكن أن يقال هي خاصة بمن جامع قبل منا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وثانيا تعليق ثالث، إنا لو سلمنا أن ما دل على كون الغاية هي النافر خاص بمن جامع قبل منا كما أفاد قدس الله، ونسلم أيضا هي سوف تخصص الطائفة الدالة على أن الغاية هي الذبح، وبذلك تصير النتيجة كما أفاد، يعني من جامع قبل منا فالغاية طويلة وهي إلى النفر، ومن جامع في منا فالغاية قصيرة وهي الذبح. ولكن نقول هو قد ذكر أن هذه الطائفة الدال على كون الغاية هي الذبح سوف تخصص بدورها تلك الطائفة الأخرى الثالثة، يعني الدالة على أن الغاية هي أطول وأطول، أي قضاء المنازل مع الوصول إلى محل الخطيئة. إنه لم يبق شيء من الحصاص لكي تتصور عملية التخصيص الأخرى، إذ المحرم إما أن يجامع قبل منى وعرفنا أن غاية الافتراق في حقه إيش؟ هي النفع. أو يكون قد جامع في منى وعرفنا أن الغاية في حقه هي الذبح، ولا حصة ثالثة ليتصور اختصاص الطائفة الثالثة بها. إذن عملية التخصيص الثانية، أي تخصيص الطائفة الثالثة الدالة على أن الغاية هي قضاء جميع، هي القضاء المنافذ، لا يمكن أن يتصور تخصيصها، لا يمكن أن يتصور لعدم وجود حصة ثالثة كي تختص بها هذه الطائفة الثالثة. إن قلت يمكن أن نتصور حصة ثالثة وهي من جامع شنو شكولة بعد منى، فتكون الطائفة الثالثة خاصة بهذه الحصة. قلت إن هذا غير محتمل، إذ يلزم أن يكون حال هذا، يعني الذي جامع بعد منى، يلزم أن تكون حاله أسوأ ممن جامع في منى أو قبل منى، وهو غير محتمل. إذن عملية التخصيص الأخرى ليست متصورة، وما أفاده غريب. هذا كله بالنسبة إلى وجه الجمع الذي أفاده السيد الكوهي. لا هو يقبلها، هو ما يقبلها ما يصير. الذي شنو طالت عليه الفترة هو بالإحرام، وإلا هو يلزم الإشكال الذي بيناه أنه خلي يصير التخصيص الأول تخصيص الطائفة الثالثة، ليش الثانية على أي حال؟ هذا لا لا هو هم يحل مسألة العشوائية، هذا هنا لا يتصور على أي حال. الوجه الأخير الخامس من وجوه الجمع بين الروايات ما يخطر إلى ذهننا وهو المختار، ويتوقف على مقدمتين. الأولى إن الروايات قد تعرض بعضها إلى غاية الافتراء في الحج الأول، وبعضها إلى بيانها في لحاظ الحج الثاني. وهذه قضية ينبغي أخذها بعين الاعتبار. يعني لا معنى لأن ندمج الحجين معا ونبحث عن الغاية فيهما، فلا بد من الحديث عن هذا مرة وعن ذاك أخرى. هذه مقدمة. المقدمة الثانية إن معاوية بن عمار قد روى في باب الحج روايات كثيرة، وكأن له اختصاصا. ما عندنا سبحان اختصاصا، هذا الرجل العظيم الى اختصاص في من ببابه الحج لكثرة رواياته، جزاه الله خيرا جزاه. ولكن إذا لاحظنا رواياته في مسألتنا، يعني من جامع أهله في الحج، نجد أنه في هذه المسألة الواحدة روى روايات ثلاث، ومن يقرأها يمكن أن يحصل الاطمئنان لكونها واحدة، لاستبعاد أنه يسأل الإمام شنو ثلاث مرات بلفظ واحد وصيغة واحدة. وإذا تنازلنا عن حصول الاطمئنان وقال قائل أنا لا يحصل لي الاطمئنان، هذا مطلب لطيف قاعد أبينه، فنقول له صحيح، ولكن احتمال الوحدة هو احتمال معتد به، وفي مثل هذه الحالة هل السيرة العقلائية جرت على الحكم بالتعدد؟ إن ذلك شيء مشكوك. ومن ثم لا يمكن الحكم بالتعدد للزوم الاقتصار في السيرة على القدر المتيقن. وهو ما اذا لم يحصل ارضا على المعتد به بالوحدة. ويترتب على هذا انه ما دامت الروايات واحدة فعند نقطة الاتفاق فيما بينها اي في المقدار المشترك نأخذ في العالم المعارض. واما في نقطة الاختلاف فتسقط عن الاعتبار للمعارضة. ان قلت اوليس يتشكل علم اجمالي بثبوت هذه الخصوصية او تلك. قلت هذا وجيه اذا لم يكن في البين شق ثالث يمكن المصير اليه كما سوف نرى. ورواياته الثلاث هي خل اقرا لك روايات الثلاث حتى انت تشوف يحصل لك غند الوحده او لا. الاولى عن ابي عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيء. ترى ذلك كله متقدما عندنا بس اريد اكرر اياها من جديد. ان كان جاهلا فليس عليه شيء وان لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك ويرجع إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل. انتهى. وهذه بينت الغاية في الحج قام الاول والثاني الاول والله لن يضبطنا ارجوك حتى يسهل علينا المطلب بعد ذلك. وجعلت الغاية هي ايش؟ قضاء المنافع والرجوع الى محل الحصار. هاي رواية الأولى. ثانيا سألت عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا سألته عن رجل وقع على امرأته نفس السؤال ترى السابق هناك وهو محرم. قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنه وعليه الحج من قابل. فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله. انتهى. وهي ناظرة الى ياب الحج الاول والثاني الى الحج الثاني. والغاية الذات. واما روايته الثالثة عن ابي عبد الله عليه السلام ايضا في المحرم يقع على اهله. فقال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله. انتهى. وهي ناظرة الى ياحج الاول. والغاية الذات. هذه رواياته الثلاث. واذا لم يحصل الاطمئنان بوحدتها فلا اقل من الظن المعتد به الذي معه لا يجزم بانعقاد السيرة على الحكم بالتعدد. ترى هاي قضية واية مهمة. خلصنا الأضواء عليه واية نستفيد منها في مقام الاستنباط. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول الكلام تارة يقع في الحج الثاني وأخرى في الحج الأول. أما الحج الثاني ففيه روايتان. الأولى الصحيحة، الثانية من الصحاح الثلاث لمعاوية. حيث جاء فيها أي لقناها الشاء وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرقه. محملاهما نقاط حتى يبلغ الهدي محله. هاي رواية واحدة في الحج الثاني. رواية ثانية صحيحة زرارة المتقدم حيث جاء فيها وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضي نسكهما فيرجع الى المكان الذي اصاب فيه ما اصاب. ولا توجد رواية ثالثة ناظرة الى الحج الثاني. وحينئذ نقول مقتضى صحيحة زرارة ان الغاية للافتراء في الحج الثاني هو قضاء المناسك. بينما مقتضى صحيحة معاوية ان الغاية هي ايش؟ الجنة، ذبح الهدي. فتحصل المعارضة، ولكن يمكن ان يقال ان نفس معاوية بن عمار روى في صحيحته الاولى من تلك الصحاح الثلاثة ان الغاية هي قضاء المناسك. فحيث ذكرنا ان التعدد لا يمكن الحكم به، فبالتالي سوف نعتبر ان الصادر من الامام هو هذا الجواب، يعني ان الغاية هي قضاء المناسك. وبذلك تعود صحيحة زرارة إلى معارضين إن قلت هذا وجيه إلى فرض أن صحيحة معاوية الأولى قد جعلت الغاية قضاء المناسك في الحج الثاني، ولكنها جعلت الغاية ذلك في الحج الأول. فلا تنفعنا إذن، حيث إن كلامنا في الحج الثاني. قلت نسلم أنها ناظرة إلى الحج الأول، ولكنها بالتالي لا تنفي كون الغاية في الحج الثاني هو ذلك ايضا. يعني قضاء المناسك. وبكلمة اخرى يحتمل ان الغاية في كلا الحجين هو قضاء حق المناسك. وبالتالي تبقى صحيحة زرارة لا معارض لها، فتكون النتيجة هي ان الغاية في الحج الثاني هو قضاء المناسك. هذا كله بالنسبة الى الحج الثاني. شلون؟ لا 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 هو هذا اللي قاعد اقوله، انه بالتالي الصادر من الامام شنو؟ واحد. ونحتمل ان الصادر شنو هو؟ ان الغاية هي قضاء ماذا؟ المناسك. هذا بعد ماذا في بعد صحيحة زرارة ما يبقى لها شنو معارض، بس تبقى بلد مشكلة كده. عن هذه جعلت الغاية قضاء المناسك في الحج الأول، وإحنا كلامنا في الحج حجر الدرس، وهي ما قالت في الحج الثاني ليست الغاية، ليست ما قالت، ساكتة. فإذا كانت ساكتة فلا يعود هناك معارض لصحيحة زرارة التي قالت إن الغاية في الحج الثاني هو قضاء على حال المطبخ فيه شيء من الدقه فلا بد فيه. هذا كله بالنسبه الى الحج الثاني. واما الحج الاول فتوجد اربع طوائف في هذا المجال. الاولى ما دل على ان الغايتين هو الذبح، ومثاله صحيح معاوية صحيح معاوية لا صحيح لأن الذبح صحيح الذي جعلت الغاية هي الذبح في الحج الأول. الأولى جعلت الغاية في الحج الأول ماذا؟ قضاء المناسك. والثانية فالثانية أو الثالثة لاحظ شنو أحسن فالثالثة وهي صحيحة معاوية الثالثة. التي جاء فيها ويفرق بينهما حتى أنا قلت الغاية هي الذبح فلاحظ على الغاية ماذا هي قضاء المناسك. الغاية الطائفة الأولى ما جعلت الغاية قضاء المناسك في الحج الأول. و وهي الصحيحة الأولى من صحاح سورة الأولى حيث جاء فيها ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيهما أصابا وعليه الحج من قابل. وبمضمونها صحيحة سليمان بن خالد ورواية محمد بن مسلم في مستطرقات الشرائع ولعل رواية علي بن أبي حمزة كذلك. هاي طائفة. إذن المدار في الحجة الأولى على قضاء المناسك. الطائفة الثانية ما دل على ان الغاية هي الذبح ومثاله ومثالها ومثالها مثال هذه الطائفة صحيحة معاوية يا صحيحة الثالثة من الصحاح المتقدمة ثالثة. أما الثاني هنا واردة في الحج الثاني حيث جاء فيها المحرمون يقع على أهله قال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلة. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على أن الغاية هي النفر ومثالها صحيحة الحلبي المتقدمة حيث جاء فيها ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيهما أصابا. والطائفة الرابعة الأخيرة ما دل على لزوم التفريق بينهما في الحج الاول من دون بيان غاية. ومثالها صحيحة زرارة المتقدم، فإنها لم تحدد غاية الافتراق في الحج الأول. وباتضاح هذا نقول أما الطائفة الرابعة فلا بد من حذفها من الحساب، لأنها لم تحدد غاية الافتراق في الحج الأول. ولو لاحظنا الطائفة الثالثة التي جعلت المدار على النصر، أي صحيحة الحلم، مع الطائفة الأولى أعني ما دل على أن الغاية هي قضاء المناسك، فنقول يمكن التوفيق بينهما باعتبار أن النصر يحصل به قضاء المناسك أيضا، يعني أغلبها، فالمحرمون بذبح الهدي في اليوم العاشر يتحلل من أكثر المحرمات. وبالنذر في اليوم الثاني عشر يتحلل من المحرمات الأخرى ويقضي غالب المناسك. وبالتالي لا تعود هناك منافاة بين جعل الغاية هي النافر كما في الطائفة الثانية، وبين كونها هي قضاء المناسك كما في الطائفة الأولى، فإنه بالنسر يقضى غالب المناسك أيضا، فصح التعبير بهذا مرة وبذاك أخرى من دون محاربة. أجل، تبقى عندنا الطائفة الثانية، يعني التي جعلت المدار على الذبح، وهي المتمثلة في صحيحة معاوية الثالثة، ويمكن الجواب بأن الصحيحة المذكورة قد رواها معاوية بشكل آخر كما عرفنا، حيث جعل الغاية في روايته الأخرى هي قضاء المناسك دون ذبح الهدي، وحيث لا يمكن الحكم بالتعدد كما اشرنا، فلا تعود هذه الطائفة معارضة في المقام. ومن خلال هذا كله اتضح ان النتيجة التي لا بد من الانتهاء اليها هي ان الغاية في الحج الثاني هو قضاء المناسك استنادا الى صحيحة زرارة وصحيحة معاوية لا تصلح للمعارضة كما ذكرنا. واما في الحج الاول فالغاية هي ان نفروض استنادا الى صحيحة الحلبي والمعارض مدفوعون بما اشرنا اليه وللكلام فتمة الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.